أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وقد أورد عليها بأنه لوث لما دلالتها على التعبد بما أجاب أهل الذكر، فلا دلالة لها. كان الكلام في الاستدلال بآية السؤال على حجية خبر الواحد، وقد تقدم أن ناقش المصنف قدس سره في الاستدلال بهذه الآية، وقد تعرض في هذا المقطع من كلامه إلى إيراد آخر، وهو مثل أورده الشيخ الأعظم قدس سره سر سائلي على الاستدلال بالآية الشريفة. وملخص الإيراد يرجع إلى أن الاستدلال بآية السؤال أجنبي عما نحن بصدد إثباته، وحاصله أن لو سلمنا حمل الآية المباركة على إرادة وجوب السؤال للتعبد بالجواب لا لحصول العلم منه، يعني لو تنزلنا وسلمنا وجوب القبول قبول الجواب مطلقا حتى لو لم يحصل منه العلم، ولكن مع ذلك الآية لا تصلح دليلا على حجية خبر الواحد، بل المناسب أن يستدل بها على حجية فتوى المجتهد في حق المقلد. وبيان ذلك أن المدعى في باب حجية الخبر هو أن قول الراوي بأن الواجب للشروط بعنوان كونه راويا ومحدثا وناقلا الحديث عن المعصوم عليه السلام، هل هو حجة أم لا؟ يعني قول الراوي بما هو راو هل هو حجة أم لا؟ وفي باب الراوي لا يعتبر كونه فقيها كونه عالما، إنما يطلب في الراوي العدالة والوثاقة والضبط فيما ينقله ويرويه. هذا هو المطلوب في الراوي، حيث أن دور الراوي كدور جهاز التسجيل، يقوم بتسجيل المطالب كلمة كلمة وضبطها، ثم عندما تضغط على زر التشغيل يقرأ على مسمعك تلك الكلمات التي سجلها وضبطها. وهذا هو المهم أيضا في دور الراوي. وفي هذه الجهة لا يعتبر كونه من أهل الفقه والعلم، بل ربما يكون الراوي من الأشخاص العاديين العوام. غاية الأمر لديه قوة حافظة يحفظ ما سمعه من المعصوم وينقله للآخرين. فإذا بحثنا إنما هو في حجية قول الراوي بما هو راو المعتبر فيه شروط خاصة مذكورة في محلها من علمي الدراية والرجال، وليس في زمرة تلك الشروط أن يكون فقيها عالما، في حين أن الآية الشريفة ما قالت فاسألوا أهل الرواية أو الراوي أو المحدث إن كنتم لا تعلمون، حتى تثبت مدعانا في المقام. وإنما اتكلت الآية على عنوان أهل الذكر، والمراد من أهل الذكر أهل العلم والإطلاع، والمتبادر من سؤال أهل العلم بناء على إرادة التعبد بجوابهم. من أساس هذا الإشكال الإيراد مبني على هذا، على التنزل، على إرادة التعبد بجوابهم. ما هو المتبادر؟ المتبادر من سؤال أهل العلم هو سؤالهم عما هم عالمون به ويعدون من أهل العلم في مثله، العارفون بالحلال والحرام، فهم ممن يسألون ويعتد ويعتدوا بكلامهم. طب هذا هو المراد. ومن المعلوم أن هذا التعبير مما ينتجم مع أي مقام، مما ينتجم مع مقام الفتية، حيث أن الفقيه والمجتهد هو من أهل الذكر، وعلى العوام أن يسألوه ويعتدوا بجوابهم وفتواه بجوابه وفتواه تعبدا، يعني يلزم عليهم أي المقلدين أن يقبلوا فتوى المجتهد تعبدا ولو لم يحصل العلم من الفتوى. ظن حتى وإن لم يحصل، هذا معنى القبول التعبدي. فالنتيجة أن المناسب أن تكون آية السؤال دليلا على حجية قول وفتوى المجتهد في حق المقلد، لا أن تكون دليلا على حجية الرواية وخبر الواحد الذي هو محل بحثنا. فإذا الآية أجنبية عما نحن بصدد إثباته، ولكن قد أجاب المصنف رحمه الله عن الاعتراض المجبور بقوله وفيه، وحاصله صحيح بأنه هناك من رواة الحديث ممن لا يكون من أهل الذكر والعلم، بل هم من العوام، إلا أن جميع الرواة ليسوا على هذا النسق، بل نجد هناك الكثير من الرواة يصدق عليهم حقيقة أنهم من أهل الذكر والعلم والفقاهة والاطلاع على رأي المعصوم عليه السلام، العارفون بالحلال والحرام من قبيل زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأضرابهما. وعندها فإذا رجعنا إلى أمثال هؤلاء الرواة وسألنا منهم رأي المعصوم عليه السلام، يصدق على هذا السؤال شو؟ كافر يصدق أنه سؤال عن أهل الذكر، فإذا هناك عدد عدة من الرواة ممن يكونوا واجبين لمرتبتين الفتوى والرواية، فالآية الشريفة آية السؤال آية الذكر، فالآية الشريفة تدل بالمطابقة على منه على حجية قولهم من حيث أنهم من أهل الذكر، تدل الآية بالمطابقة. الآية تقول إن كنتم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وذولا يصدق عليهم زرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما يصدق عليهم حقيقة أنهم من أهل الذكر، فالآية الشريفة تدل بالمطابقة على حجية قولهم من حيث كونهم من أهل الذكر، ويثبت اعتبار قولهم ويثبت اعتبار قولهم من حيث كونهم رواة بعدم الفصل في اعتبار الرواية بينهم وبين من لا يكون إلا راويا، كجملة من الرواة الذين لم يكونوا من أهل الذكر غير أنهم عدول أو ثقات، وصرفا يروون ما سمعوه من المعصوم عليه السلام من قول أو رأوه من المعصوم من فعل أو تقرير، فالآية تدل على إثبات قولهم من حيث كونهم رواة بعدم الفصل، كما ويثبت اعتبار قول الراوي مطلقا في عدم الفصل ايضا بين بعدم الفصل ايضا بين ما يكون مسبوقا بسؤال كما هو مورد الآية. مورد الآية شنو؟ أن السائل أن المجيب مسبوق بمن؟ بالسؤال، من يأتي هذا الذي لا يعلم يسأل أهل الذكر فيجيب أهل الذكر، فإحنا نثبت اعتبار قول الراوي مطلقا بعدم الفصل أيضا بين ما يكون مسبوقا بسؤال كما هو مورد الآية وبين غيره، فإن مقتضى هذه الآية وإن كان حجية قول أهل الذكر بين قوسين دون الرواة في خصوص ما يكون مسبوقا بالسؤال، مقتضى هذه الآية هكذا، وإن كان حجية قول أهل الذكر وين؟ في في خصوص ما يكون مسبوقا بالسؤال فيكون أخف من المدعى، ولكن بعدم الفصل المذكور يتم المطلوب ويندفع إشكال الأخصية. فإذا هنا كم عدم الفصل؟ مرتان. مرة عدم الفصل في اعتبار الرواية بين قول هؤلاء الرواة وبين من لا يكون إلا راوي بس راويا، يعني ما عند جهة الفتية جهة الفقاهة، عند بس جهة الرواية، يعني كجملة من الرواة الذين لم يكونوا من أهل الذكر، وإنما ماذا؟ رواة عدول أو ثقات يروون ما سمعوا من المعصوم. فعدم الفصل بين قول هؤلاء وقول هذا الراوي اللي هو عنده فقط جنبة الرواية ما عنده جنبة الفقاهة، لعدم الفصل نثبت اعتبار قوله. عدم فصل آخر في اعتبار الراوي قول الراوي مطلقا بين ما يكون مسبوقا بالسؤال كما هو مورد الآية وبين غيره. فمقتضى هذه الآية وإن كان حجية قول أهل الذكر دون الرواة وذاك همين في خصوص ما يكون مسبوقا بالسؤال، ولكن بعدم الفصل المذكور يتم المطلوب ويندفع إشكال الأخصية. ثم بعد ذلك أمر رحمه الله بالفهم، ولعله إشارة إلى ضعف ما أشكله على إيراد الشيخ الأعظم بقوله وفيه. وحاصله أن أمثال زرارة ومحمد بن مسلم لهم جنبتان، واحد كونهم من أهل الذكر والعلم، اثنين كونهم رواة ومحدثين، جنبتان لهم. والآية الشريفة اتكلت على الجنبة الأولى دون الجنبة الأخرى. الآية ما قالت فاسألوا أهل الرواية، اسألوا الراوي أو اسألوا المحدثين إن كنتم لا تعلمون، يعني ما ركزت على جنبة الرواية، ركزت على جنبة أهل الذكر. فلعل كون المجيبين من أهل الذكر له موضوعية في المقام، وعندها فلا يتجه التعدي من العنوان الموضوعي الذي هو القدر المتيقن، لا يتجه التعدي من مورد الآية بين قوسين أعني كون المجيب من أهل الذكر وكان مسبوقا بالسؤال، هذا استنعاف بين قوسين، أعني كون المجيب من أهل الذكر وكان مسبوقا بالسؤال، لا يتجه التعدي من مورد الآية هذا اللي بين قوسين احصرنا إلى غيره. وعليه إلى موضوعية فإذا كان عنوان موضوعي ما ممكن أن أتعدى عن هذا العنوان الموضوعي إلى غيره. وعليه فالآية لا تنفعنا في سائر الروايات التي يكون رواتها ممن اتصفوا بجنبة الرواة بجنبة كونهم رواة فحسب. الآية ماذا؟ ما راح تشمل تلك الروايات، الروايات اللي رواتها شنو؟ فقط هم رواة، مو من قبيل زرارة ومحمد بن مسلم وأبان وأمثال هؤلاء اللي هم أيضا فقهاء ومن أهل الذكر ومن أهل العلم. فالآية أصلا ما تشملها تلك الروايات. فإذا صار هناك خدشة في ماذا؟ خدشة في هذا الجواب أو الجواب اللي أجاب به المصنف على إيراد الشيخ الأعظم، أو أن الأمر بالفهم إشارة إلى ما علل به بقوله لعدم الفصل جزما في وجوب القبول إلى آخره. طب إشارة إلى هذا التعليل، شبيه هذا التعليل، وذلك لما تقدم منه، وذلك لما تقدم منه في آية النفر من أنه لم يثبت هاهنا عدم الفصل الواقعي، غايته عدم القول بالفاصل وهو غير مجن. وعليه فكيف يتشبث به ها هنا والمناط واحد؟ فالنتيجة في نهاية المطاف بعد الأمر بالفهم أن دلالة آية السؤال، قلت بعد الأمر بالفهم يعني بعد ما أمرنا بالفهم جاي يفحص هذا الجواب اللي هو أجاب فيه على إيراد الشيخ. فبالمحصلة إيراد الشيخ شنو؟ إلى وجه، إلى وجه على منه؟ على الاستدلال بآية السؤال. فالنتيجة في نهاية المطاف أن دلالة آية السؤال على حجية خبر الواحد غير تامة أيضا. نتبع الآن. قال رحمه الله: وقد أورد، والمورد النبي المجهول، والمورد هو الشيخ الأعظم رحمه الله في الوسائل، حيث أورد على هذه الآية آية السؤال. قال عليها بمن؟ بأنه ضمير للشأن، لو سلم الآن اتنازل تنزلا، سلمنا دلالة آية السؤال على منه؟ على التعبد، يعني على وجوب قبول الجواب تعبدا، ولو لم يحصل العلم. لو سلم دلالتها على التعبد بما أجاب أهل الذكر، ولو لم يحصل العلم من الجواب. قال: فلا دلالة لآية السؤال على التعبد بما نحن بصدده، على التعبد بما يروي الراوي. يا بديه، يقول المعترض فإن الراوي فإنه أي فإن الراوي بما هو راوٍ لا يكون من أهل الذكر، لا يكون من أهل العلم وأهل الفقاهة، لأنه إحنا في باب الراوي ما نشترط أن يكون فقيه أن يكون عالم. المطلوب في الراوي ماذا؟ أن يكون عادل، أن يكون ثقة، أن يكون ضابطا فيما يرويه فيما ينقله. أكثر من هذا نحن لا نعتبر في الراوي. بعد ما فيه يعني شروط الراوي، ما فيه أصلا ماذا؟ كونه من أهل الذكر، كونه من أهل العلم. قال فإن الراوي بما هو راوي لا يكون من أهل الذكر والعلم، بل ربما من الرواة اللي هو من العوام الصرف، بزاز مثلا، وهكذا بياع السابري من بعض الرواة، أو يبيع أقمشة أو أمثال ذلك. غاية الأمر عند قوة حافظة يتشرف عند المعصوم، يسأل المعصوم، يأخذ الكلام من المعصوم، ثم بعد ذلك يذهب إلى منطقته أو إلى محلته وينقله للآخرين. هذا هو الراوي. كل ما هناك نريد أن يكون عادلا أو أن يكون ثقة، أن يكون ضابطا. فالمناسب بينما الآية الشريفة ما قالت فاسألوا أهل الرواية إن كنتم لا تعلمون، حتى تثبت هذا المدعى، حتى تثبتوا مدعانا، وإنما ركزت الآية على ماذا؟ اتكلت الآية على عنوان أهل الذكر. شنو المراد من أهل الذكر؟ أهل العلم والاطلاع. قال فالمناسب إذن إنما هو الاستدلال بآية الذكر، بآية السؤال على ماذا؟ على حجية فتوى المجتهد، على حجية قول المجتهد في حق مقلديه، لا الاستدلال بها على حجية الرواية وخبر الواحد. فبناء على هذا الاعتراض الآية أجنبية عما نحن بصدد إثباته. إحنا نريد إثبات حجية الرواية، حجية خبر الواحد، بينما الآية أثبتت لنا حجية فتوى المجتهد في حق المقلد. الشيخ الماتن قدس سره يناقش في هذا الاعتراض الذي اعترضه الشيخ الأعظم، يقول وفيه أن كثيرا، يقول صحيح أكو هناك من رواة الحديث ممن لا يكون من أهل الذكر من أهل العلم، لكن الرواة هو كلهم هم عن هذا النسق. أن كثيرا من الرواة يصدق عليهم حقيقة أنهم أهل الذكر وأهل الاطلاع على رأي الإمام عليه السلام، والعارفين بالحلال والحرام كزرارة بن أعين ومحمد بن مسلم ومثلهما، التعبير الأسد وأمثالهما أو أضرابهما، وأمثال زرارة ومحمد بن مسلم، ويصدق على السؤال عنهم. يعني إذا احنا رجعنا إلى هؤلاء الرواة وسألناهم عن رأي المعصوم، يصدق على هذا السؤال أنه السؤال عن أهل الذكر والعلم. هاي جملة أنه السؤال فاعل ما يصدق، ويصدق على السؤال عن هؤلاء الرواة. شنو يصدق عليه على السؤال؟ أنه السؤال عن أهل الذكر والعلم، ولو كان السائل من أضرابهم. حتى ما يفرق السائل مرة من أضرابهم، يعني مرة يجي مثلا أبان بن تغلب مثلا يسأل زرارة أو يسأل محمد بن مسلم، أو لا مرة السائل شخص عامي عادي لم يكن من أمثال وأضراب زرارة، ما يفرق من هذه الناحية. خب نجي الآن بعد ما نفقحنا هذا الأمر، نجي نشوف الآية بالمطابقة تدل على حجية ماذا؟ قال فإذا وجب قبول روايتي أمثال زرارة ومحمد بن مسلم في مقام الجواب، يعني إذا إجا واحد وسأل زرارة وزرارة أجابه صار جواب صار رأي معقوم، خب وجب قبول روايتي لو ما وجب؟ لأنهم عدول، لأنهم ثقاف ضابطين ينقلون نص الكلام المعقوم مثلا. قال فإذا وجب قبول روايتهم في مقام الجواب بينا وجب قبول روايتهم بمقتضى هذه الآية، يعني بالمطابقة الآية تدل بالمطابقة على حجية قولهم في مقام الجواب. قال وجب قبول روايتهم ورواية غيرهم من العدول، يعني شو يبين لك هنا غيرهم؟ يقول غيرهم اللي لم يكونوا إلا رواة، لم يكونوا من أهل الذكر، لكن ماذا؟ إلا أنهم عدول. وجب قبول رواية أمثال زرارة ورواية غير أمثال زرارة من العدول مطلقا. مطلقا كيف نفسره؟ سواء كان في مقام الجواب بما هو راوٍ أم بما هو مفتن، وسواء كان مسبوقا بالسؤال أم لم يكن، مطلقا وجب قبول روايتهم ورواية غيرهم من العدول. لماذا علل؟ قال لعدم الفصل جزما في وجوب القبول بين شيئين، عدم الفصل في مقامين، المقام الأول لعدم الفصل في وجوب القبول بين المبتدئ بالسؤال يجي الجواب وبين لا المسبوق بالسؤال، يعني الجواب اللي هو مسبوق بالسؤال. اثنين عدم الفصل بين من، ولعدم الفصل في وجوب القبول بين أضراب زرارة وغيرهم ممن لا يكونوا من أهل الذكر وإنما فقط شنو؟ فقط رواة وليسوا من أهل الفقاهة والعلم، وإنما شنو شغله؟ وإنما يروي فقط ما سمعه من المعصوم من قول أو رآه من فعل أو تقرير، فتمت حينئذ فتمت دلالة آية السؤال على حجية منه، على حجية الرواية، على حجية خبر الواحد. لكن بعد ذلك يقول فافهم، يعني مو معناته احنا نصحح تمامية دلالة آية السؤال على منه على حجية الرواية، غاية الأمر يأمر بالفهم. الأمر بالفهم إما هو إشارة إلى تضعيف أصل الجواب وأصل المناقشة، وأنه هنا لعله الكون المجيب من أهل الذكر لعله هنا مأخوذ على نحو الموضوعية مو على نحو الطريقية، فإذا عنوان موضوعي ما يتعدى من العنوان الموضوعي إلى غيره، يعني ما يجب نتعدى من موضع الآية إلى غيره. شنو هو موضع الآية؟ كون المجيب من أهل الذكر وكون جوابي مسبوقا بالسؤال، أو لا أو لعله إلى ضعف هذا التعليل الدليل لعدم الفصل جزما، وذلك لما تقدم منه في آية النفر من أنه لم يثبت هاهنا عدم الفصل الواقعي، يعني القول بعدم الفصل غايته اللي ثابت شنو؟ عدم القول بالفصل، وهذا غير ملزم غير كاف، وعليه فكيف يتشبث به هاهنا مع أن المناط واحد، أو كيف يتشبث به هاهنا والمناط واحد. فالنتيجة أن دلالة آية السؤال غير تامة على المطلوب أيضا. الآية الأخيرة الخامسة آية الأذن، وهذا ما سنأتي عليها إن شاء الله تعالى بعد تعطيل عيد الأضحى المبارك. والحمد لله.